بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان، وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب في هذان كالنوعان، والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان. ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بياني، والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي ترياني. أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان، وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب، ثم نفيتم مضمونه من غير ما برهاني، فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنساني، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان، وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان، وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن، وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأصابع، والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان، وبودكم والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا مع ما يسمونه من حجة التركيب، من حجة التركيب، تلك الحجة التي احتج بها على أن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم محذورا، وهو أنه يستلزم التركيب المستلزم للافتقار، لأن الله عز وجل يكون مركبا من أمرين، من ذات وصفة، وبالتالي لا يكون كاملا، هو الآن بحاجة إلى ما يقومه، إلى ما يكمله. فهذا الاحتجاج منهم رد عليه ابن القيم رحمه الله بأمور منها بذكر أقسام التركيب التي ذكرها أهل اللغة، وذكرها المتكلمون، وذكرها الفلاسفة، كل الأقسام ذكرت ووصلت إلى سبعة أقسام. أقسام التركيب في اللغة وعند المتكلمين وعند المتفلسفين وصلت إلى سبع صفات، سبعة أقسام. سيذكر أحكام هذه التراكيب الآن. في ذكره لأحكام التركيب سيبين أن ما ذكرتموه، هي الستة وليست السبعة، أن ما ذكرتموه من استلزام المحذور ليس صحيح، ليس صحيح، لأن ما ذكرتموه أن التركيب ينافي كون الله عز وجل الوالي والوجود، هذا مبني على الخطأ في تفسير واجب الوجود، وعلى الخطأ في اختيار ذلك التركيب الذي لا ينسجم مع اللفظ الاصطلاحي تركيب. ثم المصيبة بالنسبة للمترجمين، المترجمون أكثرهم مجرمون، أكثرهم، فلما ترجموا اللغة اليونانية إلى اللغة العربية فالألفاظ ستختلف، أليس كذلك؟ ما الذي سينقل؟ المعنى. وهكذا يكون في الترجمة عموما، في الترجمة يكون نقل المعنى، واضح؟ لأن الألفاظ لغة أخرى، يعني المعنى الذي كان مظروفا لظرف معين، كلمة معينة في تلك اللغة، سينقل إلى ظرف آخر وهو الاصطلاح الجديد. الاصطلاح الجديد سيكون ظرفا للمعنى الذي يريده فلان. الآن عندهم معنى، وهذا المعنى ينافي وجوب الوجود. طيب، هذا المعنى نقل إلى كلمة التركيب. كلمة التركيب لم يؤت بها من اليونان، هي لغة، كلمة عربية، أليس كذلك؟ وبالتالي نحن لما ننظر إلى هذه الكلمة سنفتح القاموس، وسنفتح لسان العرب، وسنفتح العين للبراهيدي، وتهذيب اللغة للأزهري، وهم ما يدرون عن اليونان ولا علامة عن معاني اليونان ولا. طيب، سنفاجأ أن هذا المعنى الذي خصص له هذا اللفظ بينهما مجافات، هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى. وهذه الأزمة ليست في هذه في هذا المصطلح فقط، هذه أزمة المترجمين، وهي أزمة علم الكلام. الجسم مثلا، الجسم الذي يريده المتكلم ليس هو الجسم الذي يدل عليه اللفظ أبدا. فنحن هنا بين أمرين، إما أن نقلدهم فننجو من تهمتهم أن أصحاب الحديث ما يفهمون شيء، يعني ندعي أنه نحن مثقفون ونفهم، نجاريكم ونكذب على أنفسنا. وإما نناقشهم، إذا ناقشناهم سيقولون أنتم هذا ليس مجالكم، هذا ليس مجالكم، لن تفهموا. هو صحيح، يعني فعلا لن نفهم. أهب أن هذا ظرف، وهذا الظرف يدل فيه المظروف الذي فيه هو مظروف، هذا ظرف الماء، هذا مظروف في هذا الظرف. طيب، هذا معروف والذي فيه معروف، معروف، أليس كذلك؟ شخص ما دخل من هنا، ما اختار بابا من هنا، وادعى أن نفس الظرف ادعى أن الذي بداخله ليس عالم. يا ربي لا لا لا، الذي بداخله هو. لا لا لا، أنت ما تفهم. طيب إيش السبب؟ إيه أنا ما أدري اللي جبته وادعيت أنه ما أدري. ترى إلى الآن الظرف ينكر هذا الذي تدعيه، وهكذا هذه الألفاظ، الألفاظ التي هي ألفاظ عربية تكره على المعاني اليونانية، وإلى الآن هذه الألفاظ لو كانت تتكلم الألفاظ لأثارت ضجة. ولكن الإشكال وين؟ الإشكال في من يقلده. نحن لا ينبغي أن نقلده، لا ينبغي أن نقلد لا هؤلاء ولا المترجمين المجرمين. الآن ترى أزمة الترجمة، الآن أزمة المصطلحات، أزمة المعاني، أزمة إكراه الألفاظ على المعاني الشاذة، أزمة الآن. واضح؟ وبالتالي نحن الآن سننظر إلى هذا اللفظ، معنى التركيب، تركيب كلمة عربية ليش كذلك، معنى التركيب، وسنفتح كتب اللغة، بعدها سنذهب إلى سوق المتكلمين، ماذا تعنون بالمركب، في الأخير نتوجه إلى اليونان، ماذا تعنون بالتركيب. سنجد أن التركيب هذا اللفظ ورد لستة معاني، منها معنيان صحيحان فقط، الباقي كله مما أكره عليه اللفظ. وأسوأهما وأسوأها وأبطلها وأبعدها عن الحق المعنيان الأخيران، اللذان بسببهما نفوا الصفات بدليل أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، هما المعنيان الأخيران. المعنيان الوسطان على كل حال فيه رائحة التركيب، ولو أن هذه المعاني ليست هي المعاني التي وضعت لها هذا تدل عليها يدل عليها هذا اللفظ أبدا، مع ذلك يعني فيها معنى التركيب. ولكن التركيب الذي يستلزم في الصفات ليس فيها في المعاني الأربعة هذه كلها. إثبات الصفات ليس فيه تركيب من هذه المعاني، من هذه الوجوه الأربعة كلها. واضح؟ كما أن إثبات الصفات ليس تركيبا بالمعنيين الصحيحين للتركيب. والهدف من هذا كله في أحكام هذه التراكيب الستة أن شيئا من هذه المعاني، شيئا من هذه المعاني لا يمكن أن تدعي أنها تصدق على إثبات الصفات. إذا أثبتنا الصفات لا يستلزم التركيب بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، مع أن التركيب يدل على هذا. هنا شوف جانب صحيح وجانب المعنى صحيح والتوظيف خطأ. المعاني الأربعة المعنى خطأ والتوظيف خطأ. المعنى أي دلالة هذا اللفظ على التركيب خطأ وتوظيفه خطأ. واضح؟ طيب. فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان. فالأولان تركيب المتباينين وتركيب المتجابرين. تركيب المتباينين، التركيب من التركب من الأمور المتباينة، مثل الجسم. الجسم مركب من اليد والرجلين وإلى آخرها. طيب، والتركيب من التركب من المتجاورين مثل الباب وأجزاؤه. هذان حقيقة التركيب. لا تعدوهما في اللفظ، لا تعدوهما لا لفظا ولا عقلا في الأذهان ولا في الأعيان في الحقيقة. وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب في هذان النوعان. في الأعيان ليس هناك تركيب إلا هذان النوعان، تركيب من الأمور المتباينة وتركيب من متباينين وتركيب من الأمور المتجاورة أو من المتجاورين. طيب، المعنيان الأوليان صحيحان، يعني التركيب يدل عليهما، ولكن هل إثبات الصفات يستلزم هذين التركيبين؟ لا. الخلاصة أن شيئا من هذه المعاني لا تكون لازمة لإثبات الصفات. والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب جذ الجثمان. الأوسطان، التركيب، التركب من الجواهر الفردة والتركب من الهيولة والصورة، هما اللذان تنازع العقلاء، تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان. هل الجسم مركب، ذي الجثمان أي الجسم، هل الجسم مركب من الجواهر الفردة، وهذا رأي المتكلمين، أو مركب من الهيولة والصورة، وهذا رأي الفلاسفة، أول من قال به أرسطو. اختلفوا، هل الأجسام مركبة من الجوانب الفردة؟ هذا مذهب من؟ الأجسام مركبة من الجوانب الفردة، هذا مذهب من؟ جمهور المتكلمين. وكون الأجسام مركبة من الهيولة والصورة، هذا مذهب الفلاسفة، سبق التفصيل فيها. ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بياني. لهم أقاويل ثلاث، هناك قول ثالث أن الأجسام ليست متركبة لا من الجواهر الفردة ولا من الهيولة والصورة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح الذي يرجعه ابن القيم. إذن ولهم، الضمير يرجع إلى العقلاء، واضح؟ والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان. المعنيان الأخيران أن إثبات الصفات، أن من أنواع التركيب التركب من الذات والصفة، والتركيب من الوجود والماهية، واضح؟ القسم الثاني، القسم الخامس ماذا كان؟ التركيب من الذات والصفة. القسم السادس، التركيب من الماهية والوجود، سبق التفصيل فيها. الآن هذا القلم مركب من أمرين، الأمر الأول الماهية، الأمر الثاني الوجود. الوجود رأيناه، إيش الماهية؟ في عقل أرسطو. طيب، وكذلك التركيب من الذات والصفة. الذات مستقلة، إذا وصفتها بصفة تكون متركبة من الذات والصفة. طيب، الصفة تقوم ب الصفة تقوم ب الذات، ليس لها وجود مستقل، هذا أمر. والأمر الثاني، أنتم ذكرتم ونحن قرأنا كلام الطوسي، أنتم ذكرتم، ذكره شيخكم ابن سينا، أن ما كان ملزوما للعلة، ملزوما للشيء، هذا لا يعتبر خادشا في وحدته. مثلا العلة الأولى عندهم لا بد معها من معلولها، وهو الكون. الكون، لأن هذا الكون مصدره العلة الأولى عندهم، والعلة الأولى ما دام أنها علة، العلة لا بد معها معلولها. طيب، وجود الكون لازم للعلة. كم هناك فرق بين العلة ووجود الكون، أمور متباينة، مع ذلك قلت هذا ليس تركيبا محذورا، لأن وجود الكون ليس مقوما لحقيقة العلة. واضح؟ قرأنا كلام الطوسي الذي نقل كلام ابن سينا. أنتم ما شاء الله، يعني كل ما تثبتونه الله يخدش في وجوب الوجود، والذي يذكره الله عز وجل يخدش في وجوب. إذن الآخران، التركب من الذات والصفة والتركب من الماهية والوجود، وهما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي ترياني. إثبات الصفات يستلزم التركيب على هذين القسمين. إثبات الصفات عندهم يستلزم التركيب على هذين النوعين، وهذان النوعان كما عرفنا إطلاق التركيب عليهما خطأ، وتوظيف هذا الاصطلاح لهذا المعنى خطأ. واضح؟ نرجع إلى هذا المثال. هذا الذي يدعي أن فيه ليس لا لا هذا الظرف فيه إيش؟ فيه مثلا سم، لا تشرب، لا تشرب، إذا شربت هذا السم ترى. شفت الدعوة هنا؟ الظرف هذا واضح والمظروف واضح. هذا الذي يدعي يقول لا 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 تشرب، لأن إيش؟ فيه سم. نقول له إطلاقك عليه، دعواك أن ما فيه سم خطأ، وتوظيفك له خطأ. توظيفه إيش؟ أن لا أشرب، ويوظف هذا حتى العشرة. واضح؟ هذا هو التوظيف. لماذا يكذب ويقول فيه سم حتى العشرة؟ نقول لهم إطلاق التركيب على هذا المعنى خطأ، لأن الكلمة عربية والمعنى هذا يوناني، قد يكون هناك لفظ يدل عليه، وتوظيفكم له خطأ. إيش التوظيف؟ أن إثبات الصفات يستلزم تركيبا وتركبا محذورا. واضح؟ ألفاظ المتكلمين عموما نحن نعاني منها من جهتين، نعاني فيها من الجهتين، من دلالة اللفظ على هذا المعنى المستورد، ومن توظيف هذا المعنى على الوجه الذي هو يريده. لكن هو هم لما ألفوا كتب منها معاجم في اللغة وأدرجوا فيها، الآن كتب المتأخرين تجدون فيها هذه الأمور. لذلك أنا لا أنصح، إذا كان البحث لغويا بحتا، لا أنصح أن ترجع إلى الكتب المتأخرة، مثلا أساس اللغة للزمخشري، أظن أساس اللغة، أساس البلاغة، لا
كتابة
الزمخشري
أساس البلاغة،
أساس البلاغة،
أساس البلاغة.
أي. كتب المتأخرين فيها مشحونة باصطلاحات غريبة والمعاني التي تدل يدعى لها أيضا غريبة. طيب، والآخران هم اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تراني، أي خلافنا هنا معهم منحصر في المعنيين الأخيرين من حيث التوظيف، من حيث المعنى بيان. أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب. أنتم جعلتم هذه الأمور من جملة التركيب، لا تثبت الولو. ليش يا كذا؟ ليش؟ لأنه يستلزم التركيب. لا تصفوه بالصفات. ليش؟ لأنه يستلزم التركيب. أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه، أي أنه عالم على هذه الأكوان وصفاته، أي جعلتم وصفه بصفات العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان. العقل ثابت والمعقول ثابت، جعلتموها ماذا؟ من جملة التركيب. أنتم خطوتم خطوتين، الخطوة الأولى إثبات الصفات تركيب، إثبات الصفات تركيب، إثبات الصفات تركيب، إثبات الصفات تركيب، هكذا يعني. قضية صارت. الخطوة الثانية لسه إثبات الصفات تركيب، إثبات الصفات تركيب. كثير من المجانين وافقوهم. الخطوة الثانية، ما دام إثبات الصفات تركيب، لا يجوز أن تثبت الصفات. إذن أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه الآخر من جملة التركيب، هذه الخطوة الأولى. ثم نفيتم مضمونه من غير ما برهاني، إثبات الصفات تركيب الخطوة الأولى، لا نثبت له صفات. لماذا؟ لأنه يستلزم التركيب. واضح؟ خطوتين. فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح، جعلتم هذا الاصطلاح مرقاة للتعطيل. أحب أن التعطيل فوق ويحتاج إلى وسيلة لتسويقه وللوصول إليه، جعلتم هذا الاصطلاح التركيب حتى تصلوا إلى هذا المعنى، أي جعلتم هذا الاصطلاح وسيلة للتعطيل، أي لنفي صفات الله عز وجل. فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح، وذا من العدوان، عدوان على اللفظ وعدوان على المانع، المانع الذي أثبته الله عز وجل وقد ثبت بالنقل والعقل، هذا ينفى بسبب هذا الاستراحة. قد يأتي أحد مجانينه ويقول: أنت تقول أن هذا اصطلاح خاص بنا، طيب أنا حر في الاصطلاح، لا مشاهدة في الاصطلاح، اصطلاح خاص بي، لماذا تناجون؟ أنت تقول ما وجدت هذا في كتب اللغة إلى آخر ما تقول، طيب هذا اصطلاح خاص بي ولماذا تنازعني؟ لكن إذا قيل القائل هنا هو، أي لكن إذا استدل هنا، لكن إذا قيل اصطلاح حادث، هذا اصطلاح حادث، أنت ما وجدت هذا في كتب اللغة، لأن ما لماذا؟ لأن هذا اصطلاح خاص بي وحادث، لا حجر في هذا على إنسان، لا مشاهدة في الاصطلاح، هذه مقولة معروفة، لا مشاهدة في الاصطلاح، لا حجر في هذا على إنساني، أي إنسان يصطلح باصطلاح خاص لا يرتد عليه. إذا قلتم هكذا فنقول ماذا نقول؟ فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته وهو أبطل البطلان، استلحوا فيما بينكم بالاصطلاحات التي تريدونها، ولكن اصطلاح تضره وتركبه وتودره ظرفا لا يقبله ثم توظفه لنقل الصفات لنفي الصفات، هذا الذي هو أبطل البطلان. واضح؟ فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان، وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان أيضا من أبطل البطلان، وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي، أي لتكليمه بالوحي، الكلام مصدر بمعنى التكليم هنا، وكذاك نفيكم به أي بهذا الاصطلاح لكلامه أي لتكليم الله عز وجل بالوحي كالتوراة والقرآن، كتكليمه وككلامه بالتوراة والقرآن، هذا أيضا من الردوان، وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، هذا أيضا من الردوان، تنفون به رؤيتنا أي رؤية المؤمنين له لرب العالمين يوم المعاد يوم القيامة كما يرى القمران كما ورد في الحديث، أيضا نفيكم بهذا الاستراح لهذا المعنى أيضا من أبطل البطلان، وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني، أيضا نفيكم بهذا الاصطلاح لكل ما جاء في النصوص من الأوصاف التي ليست أوصاف المعاني، أي لأن الأوصاف تنقسم إلى قسمين، الأوصاف تنقسم الصفات تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أنواع مختلفة بالنظر إلى ما يقابلها في الإنسان، تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات المعاني، صفات ذاتية وصفات خبرية. الصفات الذاتية وهي الصفات الخبرية مثل الوجه واليد والأصابع التي تكون في الإنسان أعضاء، يعني بعضهم يكذب على أهل السنة ويقول أثبتوا هذه الأعضاء، لا هذا التقسيم بالنظر إلى ما يقابلها في الإنسان، ما يقابلها في الإنسان معاني كالعلم والقدرة والإرادة، هذه معاني. طيب هنا يقول وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل أي لكل ما جاء في النقل من وصف بغير معاني أي الأوصاف الخبرية الذاتية. وذكر الوجه كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوقكم بلا كتمان. لأنه ماذا يقولون؟ يقولون إثبات الله عز وجل باليد هذا يستلزم أن يكون مركبا من الأعضاء، إثبات الوجه له والأصابع له يستلزم أن يكون مركبا من الأعضاء. يقول هذا باطل. والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان، لا شك أنه يسوءكم، وللأسف أنكم تظهرون هذا أحيانا. والله ما لما تقرأ في كلامهم الذي فيه استشكال لهذه الصفات وكيف أنهم يتبرمون في التعامل مع هذه النصوص. أظن ذكرت هذا مرارا لما جيت أتحدث عن أدلة التي ذكرها التفتازاني للعلو وتعامله مع أدلة المخالفين. بدأت أكتب وأجمع كلام سلفه أيضا. هنا لفت نظري إلى شيء ينبغي أن أفرده بذكر، وهذا الذي فعلته وعنونت له إشمئزاز المتكلمين من نصوص الصفات، وذكرت هناك نصوصا والله سبحان الله كيف أنهم كما قال ابن القيم هنا وبودكم والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان والله يتضايقون. يعني لا يمكن أن تتضايق من كلام المجنون مثل ما يتضايقون من نصوص. يقول ابن القيم كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. بلا كتمان أي بكل وضوح، هذا معنى بلا كتمان أي أنتم لا تكتمون، تظهرون هذا، والله يظهرون هذا لا يستحي. ذكر الغزالي أن الإمام أحمد أول ثلاثة صفات، طبعا هذا الكذب وليس هذا الذي يريده الآن، ثم ذكر أن الإمام أحمد لم يؤول بقية الصفات لأنه لم يتمعن فيها، لأنه إيش؟ كيف يكون التمعن؟ تسليط المنطق على النصوص، النظر إلى النصوص حسب إذا وجدت أي محذور أول تفويض. كلامه صحيح الذي يسلط هذه الأدوات على النصوص سيقع فيه. وبودكم والله لما قاله، طبعا هو قاله يعني كنتم تتمنون أنه إيش، فلذلك يطرحون هذا السؤال. طرحه ابن سينا، طرحه الرازي، طرحه التفتازاني، طرحه الجرجاني، هؤلاء الذين أنا أتذكر قالوا إذا كان الدين الحق هو عدم ذكر هذه النصوص وفيها تشبيه وكذا، فلماذا هذه النصوص الكثيرة التي تدل على تشبيه؟ تراه هذا السؤال ما يستحي، والله ما يستحي. الدين الحق، طيب الدين الحق في هذه النصوص، يعني من أين جئت بهذا الدين الذي عندك؟ الدين الحق. لذلك يقول وبودكم والله لما قاله هو قاله يعني تهينا ولكن أنتم لما قاله بودكم أن ليس يدخل مسمى الإنسان أقل شيء لا يسمع أو لا يفهم واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالبشر والهذيان هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفات كماله هذان محظوران أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على الحسبان وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان فبأي برهان نفيتم دا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان فلئن زعمتم أنه نقص
نعم سبق أن بينا أن مما أحسن فيه ابن القيم في مناقشته لهذه الشبهة شبهة التركيب أنه أشار إلى أن ما يستندون إليه في إثبات واجب الوجود وفي بيان ما يناقض وجوب الوجود ما يستندون إليه ليس بصحيح وذكرت لكم أن القضية هنا قضية التركيب هذه مبنية على أن الله عز وجل واجب الوجود ما هو واجب الوجود؟ ذكروا لوجوب الوجود أربعة معاني المعنى الأول أن يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع وهذا صحيح طيب واجب الوجود هو الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى غيره في وجوده طيب وهذا صحيح الله عز وجل وجوده من نفسه ولا يفتقر إلى غيره في خلقه ولذلك هو من أسمائه القيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره لاحظ كيف أن المصطلحات الشرعية والأسماء التي الله عز وجل سمى نفسه بها كيف أن فيها كمال كلمة واحدة القيوم تدل على المعنيين قائم بنفسه ليس بحاجة إلى غيره في قيامه ومقيم لغيره جميع من سواه محتاج إليه في قيامه هذا موجود في واجب الوجود أبدا واجب الوجود يدل على المعنى الأول قائم بنفسه ليس بحاجة إلى غيره في قيامه هذا المعنى الأول وهذا المعنى صحيح الله عز وجل ليس بحاجة إلى غيره في لأنه هو الخالق طيب والمعنى الثاني لواجب الوجود هو الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره شفت كيف أدرج الشيء يعني. قالوا إذا أثبتت الصفات هذا يختش في كونه وجوب الوجود لأنه صار له تعلق بغيره وصار لازما لصفاته، صارت ملازمة بينه وبين غيره، وبالتالي لا نثبت الصفات. ناقشها شيخ الإسلام مناقشة طويلة، ومن ضمن مناقشته قوله لهم أنكم تقولون بأن العالم لازم للعلة الأولى ولا ترون هذا خادشا في وجوب الوجود، مع أن العالم وين؟ العالم غير، لا شك أن الخالق غير والمخلوق غير. لزوم المخلوق للخالق عندكم لا يخدش في، لماذا؟ لأن هذا اللزوم عندهم ليس مقوما لحقيقة الشيء، هو تابع، هو لاحق. أيضا هذا اللزوم هو في لوازم الشيء فلا يخدش. أما أن الله عز وجل متصف بالصفات هذه تنفى، لماذا؟ لأنها تخدش في كونه واجب الوجود، لأن نحن قلنا أن واجب الوجود هو الذي لا يكون له تعلق بغيره، وهنا صار له تعلق بصفاته. قلنا واجب الوجود هو الذي لا ملازمة بينه وبين غيره، وهنا صار ملازمة بينه وبين صفاته، وبالتالي إيش؟ ننفي الصفات. طيب، المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الثالث أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به، لا يكون له محل يقوم به. هل الصفات بهذا الاعتبار واجبة الوجود؟ الصفات قائمة بغيرها، واضح؟ الصفات قائمة بالموصوف، إذن هي ليست واجبة، واجبة الوجود، وهي واجبة الوجود في الاعتبار، بالاعتبار الأول أنه ليس بحاجة إلى غيره، لأنها صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل. المعنى الرابع أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره، بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما. هناك التعلق من جانب، وهنا التعلق من الجانبين، واضح؟ كل منهما لازم وملزوم. مثلا قلنا، إذا قلنا مثلا هذا وهذا، هذا لا بد أن يكون معه هذا، وهذا لا بد أن يكون معه هذا، هذا هنا تلازم من جهتين، واضح؟ طيب، هنا وجوب الوجود بهذا التفسير، عدم التلازم من الطرفين، هل هناك دليل على ثبوته أو على نفيه؟ ليس هناك دليل على ثبوته، ها؟ ليس هناك دليل على نفيه، ليس هناك دليل على نفيه. لماذا؟ لأنك إذا أثبتت شيئا واجب الوجود اللي هو الله عز وجل، لا بد أن تثبت شيئا يكون موصوفا به، أقل شيء موجود. واجب الوجود هذا هل هو موجود؟ إذا كان موجودا فالوجود سيكون لازما له، أليس كذلك؟ ما هو الدليل الذي ينفي هذا ويجعله خادشا في كونه واجب الوجود؟ ما هو الدليل؟ واضح؟ نحن نشرح هنا قام الدليل على استناد، قام الدليل، واضح؟ هناك دليل يدل على شيء، هل يدل على نفي هذا؟ لا يدل على نفي هذا. ولا تنسوا أنه في الأخير سيقول ابن القيم لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. هناك دليل، وهذا الدليل يجعلونه شاهدا بالزور، يقولون الدليل يدل على أن إثباته إثبات صفات الله يخدش في كونه واجب الوجود، لأن له تعلق بهذه الصفات، يلزم تلزمه هذه الصفات، وهذه الصفات أيضا هذه الصفات تكون لازمة له. فنقول لهم ما هو الدليل الذي يدل على أن إثبات الصفات له يخدش في كونه واجب الوجود؟ أولا نحن ذكرنا سابقا قول الغزالي، لا هذا القول نقله شيخ الإسلام، يقول لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم، هكذا يقولون، نقله الشيخ الإسلام. وأيضا قال الغزالي يقول إن كل تلبيسات الفلاسفة مخبأة في لفظتي واجب الوجود وممكن الوجود، هذا قاله في تهافت الفلاسفة، واضح؟ طيب الآن جئنا لبيان الدليل الذي يدل على وجوب الوجود. أنت الآن لما تقول واجب الوجود، واجب الوجود مركب من كلمتين واجب ووجود، واضح؟ هذا الوجوب ما هو دليله؟ دليله وجود الممكنات، وجود المخلوقات، والمخلوقات ليست بعضها خالقة لبعض، كلها على صفة واحدة وهي احتياجها إلى غيره. طيب هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا، وبعضه ليس خالقا لي السابق، ليس خالقا لي اللاحق. السلسلة هذه تمشي إلى أن تصل إلى موجود ليس بحاجة إلى غيره حتى يكون مبدأ لهذه المخلوقات، واضح؟ وهو واجب الوجود. طيب كيف وصلنا إليه؟ المخلوقات أوصلتنا إليه، وجود المخلوقات يدل على أن هناك خالقا، لأن هذه المخلوقات ليست خالقة لبعضها. إذا قالوا مثلا أن الخالق لهذه المخلوقات فلان، طيب فلان مثله في كونه ممكنا، واضح؟ والذي قبله مثله والذي قبله مثله، السلسلة هذه تصل إلى واجب للوجود، بمعنى أنه في وجوده ليس بحاجة إلى غيره. كيف وصلنا إليه؟ الدليل الذي وصلنا إليه الممكنات، وجود الممكنات. لذلك أنا ذكرت في بداية حديثنا عن التركيب أنه يتكرر معنا أنه قام الدليل، قام الدليل على فلان، قام الدليل على كذا، هذا يتكرر في حديثنا عن التركيب. والمعنى والمراد بذلك أن مبنى أساس إثبات واجب الوجود لذاته عند أصحاب هذا الدليل هو ثبوت الممكنات وثبوت الموجودات وثبوت المخلوقات. إذن ثبوت وجود المخلوقات دليل على وجود واجب الوجود لذاته الذي هو مبدئ الكائنات، والدليل وهو وجود الممكنات ووجود المخلوقات دل على أنه لا بد للممكنات من موجود خارج عنها، من موجود خارج عنها، موجودا يكون موجودا بنفسه، لا يكون وجوده بأمر خارج عنه. طيب وهذا خلاصة دليل الإمكان الذي تحدثنا عنه أيضا في حديثنا عن دليل التركيب. طيب الآن نأتي إلى كلام ابن القيم لنفهمه إن شاء الله جيدا. يقول قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن، ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفات كماله هذان محذوران محظوران. يقول ابن القيم الدليل الذي دل على وجود واجب الوجود قام الدليل. الدليل دل على ماذا؟ على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه. الدليل دل على أن هذه الممكنات كلها هذه المخلوقات كلها ترجع وتستند إلى الخالق. الخالق هو الذي وجدها وعندهم العلة. طيب ما قام قط على انتفاء صفاته. أنتم الآن جعلتم إثبات الصفات خادشا في وجوب الوجود؟ لا. الدليل لم يدل على نفي الصفات أبدا. الدليل دل على كون المخلوقات لا خالق. واضح؟ أنتم الآن جعلتم الدليل كما قال ابن القيم شاهدا بالزور ودليلا على الباطل. لا لا لا، الدليل دل على الحق. طيب ما قام قط على انتفاء صفاته. الدليل لم يقم على أن صفات الله عز وجل لا تثبت له، لا أبدا. وعلوه من فوق ذي الأكوان هو واحد في وصفه، وهو واحد في إيش؟ في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني. صفاته كثيرة، أسماؤه كثيرة، ولكن هو ولكن ليس للورى رب غيره، هو واحد بصفاته. واضح؟ فلأي معنى تجهدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان؟ الهذيان والفشر هو الهذيان والتأكيد. لأي معنى تجهدون علوه وصفاته؟ إنما تجهدون علوه وصفاته بالهذيان ليس بالدليل. وقولكم أن وصفه بالصفات يستلزم التركيب لأنه يخدش في وجوب الوجود، هذا كله هذيان. واضح؟ والأسف هذا ينطلي على كثير من المتكلمين، بل إن المتكلمين لما يتحدثون عن هذه الأمور وكأنه يتحدث عن منجز علمي يعني طويل معرض. هو في النهاية خطأ في الدليل وخطأ في توظيف الدليل. واضح؟ هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله إلنا إله ثاني. هذا هو المحذور، أن تقول أن هناك إلهان، وليس المحذور أن الإله الواحد له صفة أبدا. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني. هذا هو المحذور، أن نقول أن هناك إلها آخر لنا مع الإله الواحد، هذا هو المحذور. أو أيضا هذا محذور، أو أن يعطل عن صفات كماله، أن تعطل الله عز وجل عن صفاته بنفي الصفات. هذان القول بإلهين أو تعطيل الله عز وجل عن صفاته، هذان محذوران محظوران أي ممنوعان. هذان المحذوران هما الممنوعان وليس إثبات الصفات. أما إذا قيل رب واحد أوصافه أربت على الحسبان، أوصافه كثيرة جدا لا يمكن أن تعدها، أربت على الحسبان، أربت أي زادت يعني تعدت على الحسبان، أي لا يمكن أن تحصيها، لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. إذا قيل أنه رب واحد وأوصافه أربعة الأسمان، وإذا قيل أنه القديم هذا من باب الإخبار، فلم يزل بصفاته أي وهو أزلي بصفاته، وهذه الصفات الأزلية، متوحدا بل دائم الإحسان. إذا قيل هكذا أي محذور، ليس هناك هذا محذور. فبأي برهان نفيتم ذا كون الله عز وجل متصفا بصفات، بل إن الله عز وجل صفاته لا عد لها ولا حصر. بأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان؟ لماذا قلتم أن إثبات الصفات له لا يمكن؟ لماذا؟ ثم يذكر أدلتهم ويناقشها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.